قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم وأهلا مشاهدينا مشاهدي قناة الحافظ الفضائية. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. إخواني، اللقاء الثالث مع صباح القرآن في رمضان وتفسير سور من كتاب الله عز وجل. نحن على موعد مع سورة من أجمل القصص الذي يحكى ويقص على الناس. معنا صورة فيها نماذج للابتلاءات والبلايا التي تنزل على الناس، وهذه سنة الله عز وجل في الناس أن الناس يبتلوا، والبلاء حتم لازم على كل إنسان. والله تبارك وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الصورة تعلمنا آداب كثيرة وأخلاق كثيرة، وكيف يكون الإنسان صابر محتسب، وأن الفرج لا بد أنه سيأتي، والله تبارك وتعالى جعل العسر بين يسرين. نحن مع سورة يوسف، وهذه الصورة الكريمة الجميلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبها التي تحدثت عن قصته، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل السلام الصلاة وأتم التسليم. إخواني، سورة يوسف سورة مكية فيها شيء من الآداب والدعوة إلى التحلي بالصبر واحتساب المرء ما ينزل به عند الله عز وجل، كما قال حبيبنا ومصطفانا صلوات ربي وسلامه عليه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. البلاء سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، ما عوفي منه أحد. ابتلي الأنبياء المرسلون، ابتلي يعني حتى أولي العزم من الرسل ابتلي خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم يعني الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله تبارك وتعالى أنزل هذه السورة، وقال بعض أهل العلم أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص عليهم من القصص الذي يسلي عليهم من مصائبهم وما نزل بهم، فأنزل الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، فأنزل سورة يوسف. وقيل أن جماعة، والحديث يعني حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن جماعة من اليهود لما نزلت سورة يوسف آمنوا وأسلموا لما كان فيها مما يوافق ما عندهم من أحداث. الله تبارك وتعالى ابتدأ جل وعلا الحديث في هذه السورة بالكلام عن فضل القرآن، فقال جل وعلا ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن عربي نزل على النبي وهو عربي في أمة عربية تعرف جيدا معنى اللغة وأصولها، معنى اللغة وأصولها ومكانة هذه اللغة ألا وهي اللغة العربية. وقلنا إخواني أن الله تبارك وتعالى ينزل على كل نبي أو رسول ممن ذهب أو دعا قوم بما معجزات تناسب هؤلاء. فالله تبارك وتعالى كما حدث فأرسل موسى عليه السلام بمعجزة العصا واليد، لأن قوم موسى كانوا يشتغلون بالسحر يومها، وكان الفراعنة يشتغلون بالسحر ليل نهار، وكان عندهم عدد كبير فأنزل الله لهم ذلك. كذلك أراد الله تبارك وتعالى أن لما أرسل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أرسله بالأدوية وعلاجات الناس وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، لأنهم كانوا يشتغلون بالطب والعلوم. كذلك أرسل الله تبارك وتعالى نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن باللغة العربية التي هي إن شئت فقل هي ممن فردت به الجزيرة العربية، وكان إعجاز يعجزون به الناس، فليست كل دولة أو كل كما يعني يقولون قارة من القارات تعرف هذه اللغة. فأنتم تعلمون هناك الإنجليزية والفرنسية وغيرها، اللغة العربية من أصعب لغات الأرض ضبطا يعني، ولها أصول وقواعد، العرب كانوا يعرفونها جيدا. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك جاء بالقرآن وما فيه من ضبط للغة العربية، الذي عدل هذا القرآن عدل اللغة التي كانوا يقولون بها أي يقول بها العرب، فأعجزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول ربنا عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أن هذا ليس من صنع البشر، إنما هو من صنع خالق البشر جل وعلا. ثم ذكر ربنا جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إخواني، الله تبارك وتعالى أنزل هذه القصة على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها. المسألة مش مسألة حكاية بتتحكي وحكاوي قبل النوم واللي احنا بنعلمه للأطفال عشان يعرفوا يناموا كويس، والسبع والديك والفرخة والكلام ده، وربما يكون في كذب كتير ويكون في كلام ليست فيه يعني. سلمنا الله وإياكم الذي ينظر مثلا إلى المسلسلات وإلى الأفلام وما يعني تعج ببيوتنا جميعا، نسأل السلامة، تجد كثير من أمور تخرج عن الواقع. يعني مثلا مش هبعد بعيد ولا حاجة، بس أنا عاوز أنبي إخواني وأخواتي المسألة دي لأنها مهمة، لأن القصص القرآني هو من أهم أساليب التربية التي يتربى عليها الكبير والصغير. فلو أردت أن تنشئ جيل فربهم على القرآن وما فيه من قصص، تحكي لهم هذه الحكايات التي جاءت في كتاب الله التي توافق عقل الناس، عقول الناس، عقول البشر، وتوافق أيضا وتؤيد ما يستطيعونه. يعني لو رجعنا شوية كده بالذاكرة الورق وشفنا الجماعة اللي اتفتنوا سلمنا الله وإياكم بمسلسل اللي كان المسلسل التركي اللي كان كل تقريبا النساء سلمنا الله وإياكم عاوزين يختلعوا من الرجال من أجل هذا المسلسل الذي فتن الناس. تلاقي أن الموضوع إيه؟ خارج عن إطار المعقول إلى اللا معقول، حاجات كده لا يستطيعها إنسان، لأنه تمثيل، لأنها مش حقيقة. ذهب بالناس إلى مكان بعيد جدا وغفل ونسي أمور مهمة جدا في حياتنا. أما كتاب الله عز وجل وما فيه من قصص جميل يسلي النفس ويدفع النفس ويهذبها ويدعو إلى السمو بالأخلاق إلى ما يرضي ربنا عز وجل وما يرضاه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاء أحسن القصص ما يوافق وما نستطيعه، ما يوافقنا وما نستطيعه حتى نتمكن من تنفيذه. يعني تقدر تعمل ده وتقدر تتأسى بهؤلاء وتحذو حذوهم وتمشي وراهم فتصل إن شاء الله إلى مرضاة ربنا جل وعلا. الله تبارك وتعالى بعدما قدم هذه المقدمة قال جل وعلا: لقد كان في ربنا عز وجل لما ذكر الأول القرآن تبدأ بعد فضل القرآن حكاية. هذه الحكاية رؤيا، كان يوسف صغير عليه السلام ونام ورأى رؤيا: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المنام فيه أحد ثلاث أو أربع، ممكن إنسان ينام ما يشوفش حاجة خالص، ودي يعني لا فيها فضل ولا ذم، يعني ما بيحلمش ما يقولش الله مش عارف ما بحلمش ليه، أنا عندي حاجة وحشة، لا لا لا، المسألة مش كده، هي مشيئة الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تكون رؤيا وإما من الله عز وجل وإما أن يكون حديث نفس، مثلا زوجة طول النهار تنكد على زوجها فلما ينام يشوف تعبان ملفوف على رقبته، ده طبيعي جدا، طول النهار بيتخانق معاها وقرفاه ومطلعني، فلما هينام هيشوف ايه؟ هيرى ثعبان، يرى بيت ينهد عليه، شيء من هذا، يعني حديث نفس، وعمال طول الليل يا عيني، يعني الله المستعان. اما حديث نفس رؤية من الله او حديث نفس او حلم من الشيطان يأتيك بأشياء مفزعة تخيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا رأى الإنسان ما يعجبه، شاف حاجة كده جميلة، فشيء جميل حلو، فإن رأى ذلك فيحدث به من يحب. يعني من يحب؟ يعني الذي لا يجد في نفسه عليه. يعني بحكي الواحد من الصالحين، صديقي اللي معايا في المسجد، أو الإمام اللي بصلي عنده، أو الشيخ اللي بحضر معاه، أو أخويا في الله اللي بيحبني ويحبني الخير، فأحكيها له لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ما قص أحد عليه رؤيا يقول: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. ثم إن رأى ما لا يعجبه، شاف حاجة بقى مخوفاه الآن، يعني مش حلوة، فيها شيء من أذى ولا شيء، فيتحول عن جنبه، يعني نايم على اليمين يتحول على الشمال، نايم على الشمال يتحول على اليمين، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها لا تضره. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بس بحط لك قبل ما نبدأ في الرؤية، لأن الرؤية هي اللي هتقوم عليها القصة كلها، فدي ضوابط الرؤى. يبقى تحدث بها من تحب، ثانيا إذا ما سمعت رؤيا من أحد تقول خير إن شاء الله، ثالثا إذا كان الذي رأيت لا يعجبك أو شيء في حاجة تخوف تتحول عن جنبك وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتسأل الله عز وجل خير ما فيها وتستعذ بالله من شر ما فيها. طيب ما ينفعش بقى أنا شفت حلم ولا رؤيا أو أماجي الصبح وأمي بتشرب القهوة أقول لها: الله يبارك لك يا حاجة، انت معروفة من زمان انك بتعرفي تتكلمي في الاحلام، احكي لي حكاية، قولي لي الحلم ده معنى ايه. فتقعد بقى ايه تجيب لك من شمال ومن يمين، وزي ما كنت يعني بسمع بعض الاخوة ربنا يهدي واحد بيقول له الميكروباص وكنت نازل وطالع في المنام يقول له ما بحبش الميكروباص في الحلم، مش فاهم يعني يعني المستند الشرعي في المسألة دي. وقعدنا بقى فيها نهات سنين ان هذه الامور يا جماعة لابد لها من ضوابط شرعية. تأويل الاحلام والرؤى له اصول واسس لابد ان نسير عليها. طيب يبقى انا هحكي الرؤية لواحد عشان ابشره ان انا شفت كذا فهو يحب لي الخير، او هحكيها لواحد عنده علم بالتأويل فيقص علي تأويل هذه الرؤية، ولابد يكون عالم بتأويل الأحلام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ما نعرفش يا ملك يا أيها الملك احنا ما نعرفش تأويلها ايه، شوف حد يأويلها لك، احنا ما نعرفش الحكاية. فلابد يكون يعني لا نتجرأ على الفتية، لأن عندنا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح الجامع قال الرؤية على قدم طائر، الرؤية اللي انت بتشوفها دي على قدم طائر، فإن أولت وقعت كما أولت، تأولت صح غلط هتقع زي ما انت شفت. والله تبارك وتعالى يعني ينفذ هذا للناس أو يفعل هذا للناس بحسب ظنهم فيه جل وعلا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فوجه يعقوب يوسف الأول إلى آداب من آداب حكاية الرؤى، فقال قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله، يوسف له إخوة، والحداشر أخ دول من أم تانية، وربما لما تحكي لهم الحكاية وما رأيته وفيه خير يعني يحسدوك فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ إن الشيطان الإنسان عدو مبين، يعني كأنه عايز يقول له إن اللي هيعمله كده اللي هيعملوه ده بسبب أن الشيطان سيحملهم على هذا، أن الشيطان سيحملهم على هذا. اشترى يعمل ايه؟ هيحرك الحسد في النفوس لأنهم سيغبطونك ويحسدونك يا يوسف على ما يجري أو ما رأيت، لأن الرؤية دي معناها يا يوسف أنك سترقى تروح مكان عالية. طب هو في حد يزعل ان في واحد ينتقل من خير ومن منزلة لمنزلة أعلى؟ أيوة، احنا اتكلمنا في اللقاء قبل اللي فات عن سورة الفلق، وشفنا ازاي ان الحسد موجود في كتاب الله وموجود في سنة النبي، وان الانسان يحسد على اشياء، نسأل الله السلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذي نعمة محسود. عندك نعمة تحسد عليها، زوجتك هادية وطيبة، ممكن واحد تاني يشوفها كده يحسدك، العربية بتاعتك ماشية كويس يحسدك، نهار أبيض العربية ماشية كويس يحسدني عليها؟ يحسدك عليها. طيب عيلي هادي وابن حلال كده وبيسمع الكلام يحسدني؟ يحسدك. طب وبعدين نعمل ايه؟ نستعين على قضاء هذه الحوائج بالكتمان، بكتمان الحوائج نعمل ايه؟ لا نظهرها لأي أحد. شوف المشركين قالوا ايه؟ قال الله عز وجل فيهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليرب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الشاهد يا يوسف لا تقص ذلك على إخوتك فيكيدوا لك، وسبب المكيدة وما سيفعلون أن الشيطان سيحملهم على ذلك. قال ولكن تأويل هذه الرؤيا جميل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وهتكون رؤيا يوسف أو تأويل رؤيا يوسف حق التي أولها يعقوب، لأنه هيقول في الآخر إيه؟ هذا تأويل رؤياي يا أبتي، هذا تأويل رؤياي، هو ده اللي أنا شفته لما خر له سجدا. وكذلك يجتبيك يصطفيك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ودايما أقول لك خد بالك إن الأسماء التي يذكرها ربنا جل وعلا عن نفسه في آخر الآية تكون مناسبة للحدث الذي وقع أو الذي سيأتي. عدت تقول إيه؟ طب ليه يشوف رؤية وبعدين فعلا يكيد له كيدا وبعدين يعملوا فيه الكلام ده؟ إن ربك عليم حكيم، ربنا له علم واسع وبحكمته أجرى ما جرى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لشيء هو يريده جل وعلا. تتكلمش الموضوع جاي لعب، إن كل شيء خلقناه بقدر كما قال جل وعلا. ثم بدأ ربنا جل وعلا القصة حينما قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلين الذين يسألون نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الحكاية، أي قص علينا. وجاء في بعض الروايات أن جماعة من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف وعن حكايته فقص لهم صلى الله عليه وسلم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من اللي قالوا؟ إخوة يوسف. والشيطان هيبدأ يعمل إيه؟ يوسوس لك. شوف بيعمل إيه؟ ولن ترى، مش هتشوف إلا اللي مش هيعجبك. ممكن يكون يعقوب لأنه نبي لا يظلم الأبناء، يعني المرأة بيسألوها من أحب أبنائك إليك أبناؤك إليك، فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود. ابن الصغير خالص لغاية ما يكبر، ده الصغير يكون أقرب لي من الكبير، والمريض اللي عيان السخن واللي تعبان اللي أنا بدويه وأدعالجه لغاية ما يخف. فمش معقولة يبقى واحد سليم وواحد مريض أجي تبطر على السليم زي المريض، ده مريض. والغائب البعيد اللي قلبي بيتقطع عليه ده لغاية ما يرجع لي ويجي على صدري كده، وقتها يتساوى الأبناء. فيعقوب ربما بيعاملهم كلهم زي بعض، لكن الشيطان سولا. لأن يا جماعة الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد آيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي منكم في التحريش. يجي بقى للأخ في ودنه، شوف بيعمل ايه مع أخوك، ما بيعمل لكش، مع أنه ممكن يكون عمله في نفس اليوم أو قبليه أو بعديه، ممكن يكون هنا العلة وهنا لمسألة تانية، وهنا عمل وهنا ما عملش، وربما عنده عذر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظن أكذب الحديث. تقعد تظن كده؟ يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ذنب. الظن أكذب الحديث. تعمل إيه؟ اقطع على الشيطان. ليه يا أبي عملت كذا؟ ليه يا أمي فعلت كذا؟ على طول قل له ليه فضلت اخويا عليا، ليه اديته ما اديتنيش، ليه عملت كذا وما عملتش ليا. اقطع وساوس الشيطان دي، لان الشيطان بعد هذه الفكره اللي هجيلك هتبدا الوسوسه. الوسوسه بعدها هيجي الحسد والحقد، وبعدين يحملك الحسد والحقد على الغل والعياذ بالله، وتتمنى له السوء، وبعدين ستقع حتما في معصية في حق أخيك. تدبر له بقى مكيدة، لأنه إيه قال إيه يعقوب فيكيد لك كيدا. إن الشيطان الإنسان عدو مبين، ده الشيطان عدو متربص بيستني فرصة زي دي عشان يوغر صدرك وعشان يحركك في عداوة أخوك والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت المشكلة اللي حدثت بين الأوس والخزرج بعد يعني هجرة النبي قال صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بينكم؟ دعوها فإنها منتنة. إزاي تعملوا كده؟ ازاي انت تقول انا ابن فلان وده يقول انا ابن علان والتفخر ويحصل بينكم الغل والحسد والحقد ده، والنبي نهى عن ذلك. او بدعوى الجاهليه وانا بينكم، الشيطان هو اللي عمل كده، سلمنا الله واياكم. المهم اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. دي المرحله الاولى في حياه يوسف، المحنه الاولانيه انه وجد عداوه من اخوته. تصور بقى لو ما بيقعدوا يتكلموا يقولوا ايه: اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. هيعاملوا يوسف ازاي؟ اكيد بغلظه وشده. فدي اول معاناه. والانسان لو ما لقاش الصدر الحنين في بيته هيلاقيه فين؟ لو ما لقاش الرقه والحنان من الاخوه هيلاقيه من مين؟ مش هيلاقيه من بره، هيلاقيه في البيت. فلو لم يجدوا في البيت كان في شقاء والعياذ بالله. قال: ونحن عصبه، احنا جماعه من أب واحد وأم واحدة، فازاي نبقى احنا الأحد عشر؟ جملة كده مش أقرب لقلب أبينا، ويوسف وأخوه الصغير ده قريبين، ازاي الكلام ده؟ ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تصور أبونا مش واخد باله، أصل الحب حمله على إنه ما ياخدش باله مننا، ضل في أن يسوي بيننا. يتكلموا عن نبي الله يعقوب وهذا ليس بحقيقة. قال اتكلموا والعداوة زادت والشيطان اشتغل: اقتلوا يوسف. شفت بقى؟ حقد، حسد، غل، كيد، قتل والعياذ بالله. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. عجبا عجبا. اقتلوا، قتل نفس يوسف، او اطرحوه او اطردوه من البلد خالص، خذوه في اي حتة ودوه عشان ما يهتديش للعودة. يبقى هو اقتلوه، ويعني لو عندكم شوية من الحنية شوية بلاش قتل، خلوه تغريب، غربوه ماشي. وبعدين يخلو لكم وجه ابيكم، ساعتها بقى ابوكم مش هيشوف غيركم. ما هو انا لما زحه من طريقي هبقى انا اللي في موجود. عارف انت مبدأ فرق تسد، لما انا اعمل كده في يوسف يبقى مش موجود، هيفكر في انا اللي قدامه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. وبعدين ايا كانت المعصية وايا كانت الكبيرة، بعد كده توبوا وارجعوا تاني قوم صالحين. هيحصل ايه يعني؟ عارف ده عامل زي السارق اللي هو رايح يسرق يقول يا رب استر، رايح يزني ويقول يا رب استرني، رايح يعمل عملة سودة ويقول ان شاء الله ربنا معانا. تستهزئ بمين والعياذ بالله؟ تستهزئ بمن؟ سلمنا الله وإياك. انت رايح تعمل معصية تقتل نفس وتقول وتكون من بعده قوما صالحين، يجي منين الصلاح؟ عامل زي اللي بيقول ايه: انا انهب لي اتنين تلاتة اربع ارانب وبعد كده توب وكل سنة خرج زكاة. يا سلام اخي، ان الله طيب ولا يقبل الا طيبة. انت مش واخد بالك من الموضوع ليه؟ انا اشتغل براحتي طول السنة عمالة تعري نفسها وترقص في المراقص يمين وشمال، وكل رمضان تروح تعمل عمرة. يعني وتكونوا من بعده قوما صالحين. تضحكوا على مين بقى؟ بتسخروا من مين؟ بتلعبوا مع مين؟ سبحان الله، تلعبوا مع ربنا؟ لا، الكلام ده ينفع مع البشر لكن مع رب البشر لا يصلح، ما ينفعش. الصلاح لابد أن تكون بداية صلاح في أوله، تعمل خير عشان تلاقي خير، تعمل شر عشان تبقى بعد كده منين؟ منين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل ده لما قال: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها. عايش حياته كلها الظاهر للناس إنه بيعمل خير، ولكن الباطن فيه شر، فقبل ما يموت يتفتن ويظهر الشر اللي فيه فيموت على الشر فيدخل النار، لأنه لما بنى بنى على شر والعياذ بالله، بنى على شر. البنيان من على وش الأرض، فأول ما يجي شوية ريح تهد المسألة خالص. وتكون من بعده قوما صالحين. طبعا الفتوى دي بتاعت مين؟ بتاعت شوشو. الفتوى دي بتاعت الشيطان، هو اللي يقول لك اعمل يا عم وتوب إن الله غفور رحيم. طب وإن الله شديد العقاب. طب مين قال لك إنك لما تتوب ربنا هيقبل التوبة؟ ومين قال لك إنك لهتتمكن أصلا من التوبة؟ مين قال لك إنك لما تعمل كده مش هيعجبك تعجبك المعصية؟ تقول المرة دي بس آخر مرة أروح أقابلها المرة دي، وبعد ما شوية كده وودعها ومش هقول حاجة كلمتين اتنين، وبعدين نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، خلاص عقد وانفرط زي الصبح كده. أول ما تتقطع كل الحب ينزل ورا بعضه، شعرفك إن المعصية دي مش هتتمكن من قلبك أول ما تعملها، زي ما هم كده اقتلوا يوسف بعد ذلك يستحلوا القتل ويحبوه، ويبقى الحل عندهم إراقة الدماء وطيران الرؤوس. وكتير من الناس نعرف عنهم كده. النازي المعروف ده كان يشتهي إراقة الدماء وقتل النفس، يشتهيها. والكلام ده بقى عبر الزمن، طول ما انت ماشي كده تلاقي فيه ناس زي دول كتير قوي. فالشيطان أغراهم بالتوبة بعد فعل المعصية، وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، ودي الحكمة يعلمها ربنا عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيء مهد له. فأنطق أحد هؤلاء قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. يبقى بدل القتل التغريب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني بعدوه بعيد. فقال لهم: أنا عندي خطة، إحنا نجيب يوسف عند مكان طريق السفر، وفي جب بئر كده اللي الناس بتملى منه، بئر بيبقى مبني وفي مكان ممهد الناس تملى منه وتنزل فيه، ننزل يوسف ويلتقطه بعض السيارة. السيارة الناس الذين يسيرون للمسافرين هياخدوه، لأن كان زمان موجود الرق بقى، البيع والبني أدمين وشراء البني أدمين، رجال ونساء وأطفال وشيوخ، يعني حد ياخده ونخلص منه وهو يبعد عننا وخلاص. إن كنتم فاعلين، ها هتعملوا كده، ده أفضل لكم من أن تقتلوه وتقفوا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتحملون دما. قالوا، هيبدأ الخطة بقى لأنها لازم تكون مرسومة ولابد يعني يحبكوها دايما. الشيطان ما يسيبكش تمشي كده، ما يسيبكش تمشي اعتباطا جهجهوني كده، لا، ده يقول لك خد بالك عشان تبقى الحكاية مسبوكة تعمل واحد اتنين تلاتة، وانت تقعد بقى تدور على الخطة تمشي ازاي وتعمل ايه وبتاع، ويصور لك بقى ان انت ايه، انت كده يعني هتبقى ناجح 100%، ما تقلقش محدش ياخد باله. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا أبتي، هو أنت زعلان مننا ليه؟ يعني هو أنت عشان شايفنا بنعامل يوسف معاملة وحشة ففكرنا يعني مش هنبقى أمناء عليه؟ ده مهما كان أخونا يعني، خليه يجي معانا كده يفك ويعيش معانا كده، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يعني أنت خايف عليه مننا؟ ده احنا اخواته، ده احنا هننصحه وهنقول له كلام جميل وهنفرحه ونلعبه، اخونا. وبكرة ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، هناخد بالنا منه كويس ما تقلقش. هخلي بالي، عارف إنك لو راح مني هتزعل، فأنا هاخد بالي منه كويس. وعمالين يفكروا طب يا ترى نقول له إيه لما نرجع له. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. هو لما بيبعد عني عشان هو الصغير وأنا بحبه، لو بعد عني هبقى زعلان وده بيحزنني قوي. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. جاب لهم الحل، تصور حللهم القضية. هم كانوا بيدوروا على حكاية، نعمل ايه، ماذا نقول لأبانا لأبينا، هنقول له ايه لما نقابله بعد ما نرجع. وأنتم عنه غافلون، انتم مش هتاخدوا بالكم، يعني انتم هتتعمدوا ده، انتم مش هتاخدوا بالكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. معقولة هو احنا نقدر نعمل كده؟ ده احنا نبقى عيال صغيرة ومش قد المسؤولية. ازاي يوسف يضيع منا ونحن عصبة جماعة 11؟ ازاي؟ لن يحدث هذا ابدا، بس انت ابعته معانا، ابعته معانا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ما تقلقش يا يوسف، هم عاملين قصة وحبكين حكاية من أجل أن يذهبوا بك هذا المذهب البعيد. لا تقلق، حينما ذهبوا إلى الجب وكأني بيوسف عليه السلام وهو يقول لما يا إخوتي تعملوا فيه كده ليه؟ طب ليه بتأذوني؟ هو أنا عملت إيه؟ وكأنهم بيوسف يغلظون له القول ويشددوا عليه ويضرون يوسف ويفعلون به ما يغضب يوسف. ثم ألقوه، حينما ألقي خد بالك ربنا رحيم سبحانه وتعالى، يعني لما الإنسان تنزل عليه نزلة كده وفي أول النازلة وتحصل له مشكلة، الله تعالى يرسل له إشارات في الطريق كده، تشوف حاجات وتستشعر أمور تعلم بها أن الله عز وجل إن شاء الله سينجيك وسيفرج عنك وسيجعل بعد هذا الضر خير وبعد هذا الأذى الطويل خير بإذن الله عز وجل. لذلك قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي وقت يا يوسف تحدث إخوتك بما فعلوا، وستكون لك مكانة وتنبئهم بما يكيدون لك، والله تعالى سيجعل بعد عسر يسرا جل وعلا. طب هيقولوا ايه ليعقوب؟ رميناه واحنا راجعين هنقول له اكلوا الذئب، بس عاوزين نحبك الكذبة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بيعيطوا. ولذلك بعض الصالحين يقول لك إيه، لا تغتر بكثرة البكاء. ليه؟ قال إخوة يوسف كانوا يبكون وهم قتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، أرادوا قتل يوسف وإلقائه في غيابة الجب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جايين بعيط. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، شوف البجاح. تعيط على ايه؟ انت القاتل وتبكي. حبك القضية واتقان الكذب لابد من دباجة. لذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عليه الصلاة والسلام، يقول اني لأخرج اليكم سليم الصدر، لأخرج لكم صدر سليم، فأقضي بينكم أحكم بينكم، فربما كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه. ألحن يعني إيه؟ بيعرف يتكلم، بيسبك الحكاية دمعتين ونهنها وطريقة عرض الكلام والمؤثرات الصوتية والنفسية، ويقعد بقى ايه يعني يحبك لك القضية كده، فانت تعجب بكلامي قوي، وده اسمه ايه؟ لحن القول عنده كده. ولذلك النبي عليه السلام يقول ان من البيان لسحرا. في واحد لما يكلمك يسحرك بكلامه. فاكر الصحابي الجليل اللي كان في سورة التوبة، لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ثلاثة الذين خلفوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الثلاثة قال للنبي إيه؟ قال يا رسول الله كنت عند أحد من أهل الدنيا لعلمت كيف أخرج بحجتي، فإني امرؤ أوتيت جدلا. جدلا يعني إيه؟ يعني أعرف أتكلم كويس. هم بقى حبكوها وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. انت مش مصدق ولا ايه؟ مش انت قلت ان احنا ممكن لو غفلنا عن يوسف الذئب يأكله؟ يعني ده ممكن؟ عارف انت لما تيجي الواحد كده تقول له ايه، خد بالك الباب ده لو اتفتح ممكن حرامي يدخل يسرق الفلوس، فما تنساش الباب مفتوح، وهو يكون طبعا في القرشين دول، فيوم يعمل ايه؟ ياخدهم يقول لك والله نسيت الباب مفتوح. يعني الحرامي مستني، مش انت قلت الباب لو اتفتح ممكن الحرامي يدخل؟ ايه المشكلة؟ يبقى هيحصل، مش بعيدة. إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. مش مصدقنا ان ده يحصل يعني؟ ولو كنا صادقين، احلف لك اني صادق، ولو كنا صادقين. طيب وجاءوا على قميصه بدم كذب. عشان الايه؟ انت مش مصدقنا، حكينا لك ان الذئب اكله، طب والدليل؟ ولو كنا صادقين، الدليل اهو القميص. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا، الذئب ياكل ولدي ولا يمزق قميصه. يعني دايما الكذاب والمخادع واللي بيعمل قصص وحكايات لازم ينسى، لازم يفوت حاجة، لازم يترك أثر، ويسيب لك ما تسمى بالثغرة تدخل منها تحل القضية واللغز. فهم جابوا ذبحوا شاه وجابوا دمها حطوه على قميص يوسف وقلعوا يوسف الجلابية بتاعته وسبوه بالبنطال بس، وخدوا القميص حطوا عليه الدم وودوه ليعقوب. فنظر يعقوب إلى القميص، ذئب يأكل ولدي والدم هو، ولا يمزق قميص الولد، ما يقطعش القميص. يعني ده كان ذئب رحيم، ده عمل مع يوسف وفعل به فعل الأم مع ولدها، ألعوا القميص بحنية. ولذلك نظر إليهم يعقوب وقال ذئب الرحيم يأكل ولدي ولا يمزق قميصه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ده أنتوا نفسكم دي هي اللي دفعتكم أن فعلتم شيء أنا لا أعلمه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ماذا سنفعل؟ فصبر جميل. ما قالش فصبر بس، إنما قال فصبر جميل. والذي سيعينني على الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. قالوا الصبر الجميل هو تحمل الأذى بلا شكاية. يعني اتضريت بشيء، مش كل ما قابل واحد ولو شفته العيال شفته عملوا ايه، شفت الراجل مدوخني ومطلع عيني، وكل ما تقابل واحدة يعني انا مثلا اروح مشوار كده ويكون في نساء ولا حاجة ولا مجتمع كده من نساء، تلاقي اتقابلوا بس اتقابلوا على باب المدرسة عشان بيقدموا للعيال ولا مستنين اولادهم في الامتحانات، ما يعرفوش بعض، اول مرة يتقابلوا والسلام عليكم وعليكم السلام، تقوم حكيالها حكايتها من اول ما اتجوزت وجوزها بيعمل فيها ايه، راح يجيبوا التموين فقابلت واحدة عند بتاع التموين وتكلموا كلمتين مع بعض، فعمالة تحكي لها ده امبارح عمل فيا كذا وابو كذا وامه كذا والحكاية كده، وكل من هب ودب اللي تقابلها في اي مكان تحكي لها، ده اسمه صبر؟ ده مش صبر خالص. الصبر الجميل الذي لا شكاية فيه. وانا دايما اقول يا جماعة خدوا بالكم، هناك فرق بين الحكاوي وسامحني يعني رطرفة النساء، وبين رفع الأمر لمن يقضي فيه. يعني أنا لما كل ما زوجتي تعمل معايا حاجة أروح أحكيها للناس، يبقى أنا كده بغتاب زوجتي، ولو زوجتي كل أنا ما أعمل حاجة تروح تحكيها للناس يبقى كده بتغتبني. طب أمال أنا أعمل إيه؟ أحكي لمين؟ لمن يقضي بيننا، اللي هيحل الحكاية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أقوم أروح للقاضي، أروح هيحكم بنا، أروح لحكم من أهلي وحكم من أهلها، قلوا الله حصل منه كذا أو الله حصل منها كذا. فصبر جميل، أنا سأصبر صبر جميل، فصبر جميل والذي سيعينني على الصبر هو الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. دي حكاية يعقوب، أنه أوذي في فقدان ولده. طب يوسف بقى الصغير ده راح فين عليه السلام؟ ألقي في الجب بعد عداوة إخواته، بعد عن البيت وعن أبيه اللي كان بيحبه، وألقي في الجب. مصيري ايه؟ انسان لو اغلق عليه باب الدار صارت كارثة. يوسف القي في جب وهو عريان ولا يدري ماذا سيحل به، هيحصل ايه. فجاءت سيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. عشان يملأ المية لقى في غلام، بشر الناس أن هناك غلام فأخذه وأسروه بضاعة. الرق والبيع والشراء للبني آدمين كان موجود. فأخذ يوسف بعدما كان ابن سيد فصار عبدا، فتنة وبلوة كبيرة جدا وشديدة على النفس. الأسر مصيبة، فما بالك بالرق. واللي اتولد أبوه بهذه الصورة أو أمه سهلة، لكن يكون سيد فينقلب إلى عبد حكاية كبيرة. وكمان ده اللي أخذه باعه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ده لما أراد أن يبيع يوسف قال لهم ها مين ياخد الولد ده؟ طب بكام؟ بثلاث دراهم، دراهم معدودة، مش سرة من الدنانير ولا الدراهم، لا ده إيه؟ دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اللي يدفع ثلاثة يشيل، اللي يدفع اثنين يشيل، ها؟ فشروه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. انتقل إلى بيت رجل في مصر، مصرنا، فلما انتقل من بلده، من بلده، من أرض المقدس، أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى، إلى بلد، فابتلي بالتغريب. يعني شوف بقى عداوة الإخوان، وبعدين بعده عن أبوه وبيته، وبعدين يترمي في الجب، ثم يباع فيصير عبد، يباع ويشترى، ثم ينتقل من بلد لبلد تانية خالص، سافر سفر. ولكن في ظل هذا الظلام الدامس أراد الله تعالى أن يظهر بصيص نور ليوسف، أن قال: أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. أكرمي مثواه يعني إن شاء الله البيت ده هيبقى طيب بقى هو، وهتعاملك معاملة كريمة وطيبة، لأنك لما تكبر هتنفعنا وتكون ولد، أو تصير لنا كغلامنا، لأن الراجل ما كانش بيخلف، ودي مشيئة ربنا عز وجل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أدي أول التمكين، أول التمكين. من هنا هتبدأ الحكاية الجديدة، لأن اللي فات ده كان بقى فين؟ ده كان في الشام في أرض المقدس، طب اللي جاي بقى هيبقى في مصر بقى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. خدوا بالكم أن الذي سيقضي ويأمر بما قضى وأراد هو الله، الذي إن أراد شيئا أمضاه، لأن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. كبر كده عاقل راشد، إذ به أوتي الكلام الحكيم، كلام الأنبياء، الكلام المتزن، آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. الإنسان لما تعرض عليه البلوى فيصبر يزداد بعدها رفعة، ويزداد بعدها قربا من الله، ويزداد بعدها حكمة ورشد. يا جماعة، المصائب والبلاوى تربي الرجال، تربي وتخليك رجل عندك من الحنكة والخبرة ما يؤهلك لكي تنابذ الكبار. تبقى كده عندك ثقل في كلامك، تبقى يعني عند حينما تتكلم بالكلام تتكلم بكلام الراشدين حتى ولو كنت صغيرا. مسألة مش مسألة سن، هي مسألة علم. لذلك قال ربنا: وكذلك نجزي المحسنين. حلوت الله، ده الناس اللي قاعد عندهم ناس لطاف وحنينين، والراجل في مقام الأب، والست في مقام الأم، والحمد لله ربنا أنزل علي وعلمني الحكمة وتأويل الأحاديث، لكن جاءت مصيبة من حيث لا أدري، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يوسف يكبر سنا، وامرأة العزيز يكبر الحب في قلبها، ولا تنظر ليوسف نظرة الولد، إنما تنظر إليه نظرة الشاب الفتي. شاب في الثلاثين 33 أوتي جمال من خوارق العادات، الأشياء التي لم تتكرر، جمال جم جميل، ثم أغراها الحال. وقال بعض أهل العلم أن زوج المرأة كان يعني عنينا، ثم سلمنا الله وإياك ازداد الحب في قلبها. أنا دايما أقول حب الراجل مختلف عن حب الست شوي. المرأة إن أحبت لا تنسى، وكلما كانت هناك دواعي لزيادة هذا الحب كرؤية المحبوب، سماعه، الاختلاط به، هذه الأشياء، فدائما يزداد هذا الحب والشغف والتعلق. من أهم أدوية العشق إن لم يوجد سبيل لالتقاء العاشقين في سبيل في يعني ما أحل الله عز وجل، لو لم يكن هناك سبيل فالبعد، كل البعد بين الطرفين، السبيل الأوحد والأول أو الأول والأوحد لعلاج هذه المصيبة. فالعشق داء، والمرأة عاشقت يوسف ونسيت مع هذا العشق كل ما كان فيه أو كل ما كانت فيه من منزلة ومكانة. هي امرأة رئيس الوزراء، امرأة جميلة، لأن يعني زليخة كانت جميلة، كبيرة في السن في مقام الأم، رابعا كانت مكانتها الاجتماعية كبيرة جدا، وهي سيدة وهو عبد، وهي غنية وهو فقير، وفي دارها. ولكنها لم تكتفي بالحب، لكنها تحركت إلى فعل المعصية مع يوسف، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قلنا أن الله عز وجل لم يحرم الزنا فقط فقال ولا تزنوا، لا، ماذا قال جل وعلا؟ ولا تقربوا الزنا. قرب الزنا يعني إيه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تقرب الزنا، لا تجلس ولا تجلسي مع رجل بمفردك في مكان مغلق بلا داع ولا سبب ولا وجود محرم، تقول لي أنا واثق في بنتي. أنت مين؟ الذي أمر بهذا هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من أنت ومن هي ابنتك؟ أهي المعصومة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتيه أعميوان أنتما، لما قال احتجبا قومي قومي تحجبي خشي وراء الحجاب، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، قال أعميوان أنتما، هو أعمى وانت عمية، كان هو لا يرى أنت تري. فتقول لي بقى أنا هقعد معاها وأكلمها في الدين، أنا هقعد معها وأدعوها إلى الله، أنا هقعد معها عشان أكلمها في الخير، هقعد معها عشان أحفظها القرآن. يا شيخ عيب يا راجل، خليك راجل، ما ينفعش ما ينفعش. ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما تقوليش أنا واثق في بنتي، دي متربية تربية عالية، متربية تربية عالية، والله لو متربية مش هتقعد مع لوحديها، مش هتقعد مع لوحديها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان بريد قلبها لقلبه. وشوف بقى الهنم رايحة الشغل الصبح الوظيفة، هي قاعدة في البيت عاملة زي الشاويش عطية، ربنا ينجينا، وبوزها ثلاث شبار ويعني المهم طبعا راح الشغل فحط الأحمر والأخضر والأصفر. وصاحبنا اللي في الشغل ده زميلها في العمل بيشوفها في الشارع بس، بيشوفها في الشغل مش في البيت عاملة ازاي، فهو عمال يقول الله انا شوف زوجتي في البيت عاملة ازاي وهي عاملة ازاي. وبعدين هو بيتجمل ويتنمق ويتكلم كلام حلو عشان قدام الناس، وهي برضو تعيط حبة وتكلمه كلام رقيق حبة وتقول له والله يا تقول في نفسها نفسي فعل زي ده، ده كان. وهو بقى يقعد يقول شوف من اللي انا بتمنى في زوجتي اهو اهو انا. فيلتقي وتقع الفتنة سلمنا الله وإياك. ولذلك الله تعالى قال وقرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن، اقعدوا في البيت، إن خرجت المرأة استشرفها الشيطان. الشيطان كده يقعد يتنطط، أيوة أيوة المرأة، المرأة رفيقة الشيطان، هي وهي ماشية هو معاها مش بمزاجي ولا بمزاج حضرتك عشان تقول لي ما فركوش إلا الكلام ده. النبي اللي قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هو ده كلامنا اللي قال الله عز وجل؟ ف يعني ربنا يهديك، عشان بيقعدوا يقولوا الجماعة الملتزمين المتزمدين اللي دايما بيشددوا عايزين الست قاعدة في البيت بس، هم اللي احنا ربنا خلقها عشان تبقى فين؟ هو مش ربنا اللي قال وقرن في بيوتكن؟ مش ربنا اللي قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ مش ربنا اللي قال؟ عملت التريق على الحجاب وعلى النقاب وزعلانة قوي وتفخر انها اول واحدة لبست الشرط في الجامعة. هنشوف بقى امام الله سبحانه وتعالى هتعملي ايه. فالمرأة بعد فوران الحب غلقت الأبواب، وهي التي قالت هيت لك تهيأت لك يا يوسف. تصور أن المرأة المفروض مش المرأة يعني الحال والطبيعي والذي جرت عليه العادة أن المرأة تدعى مش تدعو، تدعى يعني الراجل يعاكس الست، الراجل يغازل الست، الراجل اللي هو يتهيأ للست هو اللي يحاول يوقعها عشان يمشي معاها. لكن امرأة العزيز عملت اللي بيحصل دلوقتي. والله الشباب حبايبي وولادي واخواني في المسجد وفي العمل، والله عم الشيخ بتعكسني وانا ماشي وتحدفلي وانا داخل الجامعة وانا طالع المدرج مش عارف تعمل ايه، ويرنوا علينا ويكلمهم اللي بيبقوا عايزين. ربنا يهدي يا رب نسائنا وبناتنا، ويهدي اولادنا جميعا يا رب، ويحفظ علينا يا رب عورتنا جميعا. المهم قالت هيت لك تهيأت لك انا اريدك. قال معاذ الله، يعني عم الشيخ تمدلي ايديها ما سلمش عليها بقى محرج؟ وبعدين انا يعني طالع بعمل عمل اجتماعي، فايه المشكلة ان انا اختلط بيها عريانة سافرة متبرجة تتكلم بكلام الخنا والغنى والزنا، وتقول لي انا طالع اقول كلام اجتماعي تربوي، أرب الناس وعلم الناس وضع أسس اجتماعية للناس، وانت بتختلط بالدعارة والفجور والعري. اتق الله، اتق الله، قل معاذ الله، معاذ الله، اقفل الباب، إنك إن تفتحه فلجه، اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتح الباب، لو فتحته هتدخل وهتقع. اقفل وقل معاذ الله، استعذ بالله، استعذ بالله والجأ لربك. سيبش نفسك كده رجلك عمالة خطوة ورا التانية لغاية ما وقعت. وانت دقت الحلاوة هتروح فين؟ تقول لي اصلها صديقة، اصلما غرضي كويس، اصل الغاية تبرر الوسيلة، اصل طالما نيتي خير فيها ايه، ربك رب قلوب. سيبك من الجماعة المتزمتين، الجماعة المنغلقين. والله يا اخي اذا كان ده انغلاق وتزمت وشيء من الشدة فاهلا بها، وان كان اللي انت فيه وامثالك من الاختلاط والزنا والغناء والفجور والدعوة الى ما نرى، معاذ الله، ربنا نجينا منك ومن امثالكم. قال معاذ الله: انه ربي احسن مثواي. لابد ان تستعيذ بالله عز وجل وتستعين بالله عز وجل لاجتناب النواهي المحرمات وفعل الخيرات. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. قالوا: إنه ربي أحسن مثواي، أي العزيز الذي رباني، أحسن تربيتي، أكرمي مثواه عسى أن ينفعل. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لو ظلمت هذا الرجل سأعاقب. الحديث يعني تكلم فيه أهل العلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. إنه لا يفلح الظالمون. ويا جماعة، الفجور بحليلة الجار عقابه كأنه زنى بسبعين امرأة غريبة. يعني لو راح زنى بسبعين امرأة في المقابل الزنا بحليلة الجار، زوجة صاحبك، زوجة جارك اللي ساكنة جنبيكو، الجوار، بيكون العقاب مضاعف لسبعين. ليه؟ لأن لها حق الإسلام وحق الجوار، فأنت تتعدى على كل ده فالعقاب يكون مضاعف. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، أي أرادت وهمت بجذبه إليها وإغرائه بما فيها، فهم يوسف بدفعها. هي تقرب له وهو يدفع عن نفسه. الله تبارك وتعالى عصم الأنبياء من الزلل، ولا يكون في سيرة الأنبياء ما يقدح فيه. فأنا يعجبني هذا التفسير: ولقد همت به، همت لكي تجذبه إليها فهم يدفعها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا فيها كلام كثير جدا: لولا أن رأى أن الله سينجيه، أن الله سيخرجه مما هو فيه، رأى آيات، معجزات، إلى آخره أمور. يعني أنا لا أحب أن أقف على كلام الإسرائيليات. لما نجاه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصهم الله. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. استبق الباب يعني ايه؟ حاولت تعمل اللي هي بتعمله ده ويدفعه ويتدفعه، فجرى جرع الباب. فلما استبق واستبق الباب يعني تسبقه، جرع الباب كده، جبذت يوسف شدته وقدت قميصه من دبر، شدته القميص اتقطع من الخلف، وألفيا سيدها وألفيا سيدها لدى الباب. أول ما راحوا عشان الراجل فتح الباب ودخل، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا يا إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يا فعلا المرأة، نسأل الله أن يهدي النساء، نسأل الله أن يهدي النساء. الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال يحكي عن زوج المرأة إن كيدكن عظيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت، أول ما شفته، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اللي يأذي أهلك ويحب يعمل فيهم حاجة وحشة تعمل فيه إيه إلا أنك تسجنه وتعذبه؟ ده عمل في كذا وكذا. قال هي راودتني عن نفسي. هيصدق مين بقى؟ هيصدق مين؟ احنا عندنا في الشرع في الإسلام إن ادعى إنسان على إنسان حاجة لابد للمدعي من الإتيان بالبينة. إنسان قال هي أرادت أن تفعل بي السوء، عندك دليل؟ في شهود؟ لا. في بينة؟ إيه هي البينة؟ شوف القميص بقى وهتجي مع الحكاية دي. طب أنت عملت كذا؟ لا لا لا، تحلفي؟ تحلف. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ما يتسبش أعراض الناس وسيرة الناس كده قصعة مستباحة لمن يريد، ده يتكلم وده يتكلم وده تزيد وده تحط كلمة وده تشيل قصة وده تحط حكاية. لا 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 لا، ده اللي يعمل كده يجلد. يتكلم في عرض حد مهم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. هي قالت وهو دافع عن نفسه. الله تعالى ألهم هذا الثالث اللي هو جليس الملك صاحب الملك ده صاحب العزيز اللي هو من أهلها، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. لو نشوف كده نحلل المسألة بالعقل، لو كان يوسف أراد بها سوء فهي تدفعه عن نفسها، يبقى الطبيعي إن القميص يتقطع من قدام. لكن إن أراد أن يفر منها وهي تريده فطبيعي يكون القميص مقطوع من خلف. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وطبعا لكل مقام مقال. هي امرأة العزيز وهو العبد بتاعها الخادم، هي غنية وهو فقير، هي من البلد وهو غريب، فيقدم من عن مين؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من قبل، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الزوج حلل المسألة فوجد القميص قطع من الخلف، فالدليل اللي موجود يدين المرأة. فقال الحكاية دي كلها منك، إنه من كيدكن. ما قالش من كيدك، من كيدكن، صنف النساء يفعلن هذا وليس بغريب. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. طيب يا عم، احنا بقى منتظرين منك رد فعل. هتعمل ايه في الست دي؟ يوسف اعرض عن هذا، تتكلمش في الموضوع ده تاني، ويلا اطلع اطلع روح وشوف هتنام فين. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يا سلام، بس هو ده اللي انت عملته؟ طب ازاي؟ اين الرجولة؟ اين الغيرة؟ اين رد الفعل الطبيعي الذي تحمد عليه ولا ينكر عليك فيه؟ فيه يوسف اعرض عن هذا، ماشي، بس كان المفروض طالما وجدت ان هناك بذرة فتنة ان تنتزع البذرة فتفصل، هو في مكان بعيد ويثبتها، لان انا تركت الشرارة موجودة. ف قال بعض أهل العلم أن الرجل كان عنينا، يعني ما كانش ليه في النساء، وكان يعني يغلب، يعني المرأة كانت ممشية كلامها عليه. ودي من المسائل يعني التي يعني لا يحمدها الشرع. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى ربنا عز وجل جعل الرجل قيم على المرأة، فهو الذي يرعى أمورها، يمشي في قضاء حوائجها. أما أن تكون الكلمة للمرأة فهذا ليس بصواب، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم نساءهم لنسائهم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوس، لا يدخل الجنة ديوس. من الديوس؟ قال الذي لا يغار على أهله. إن الله يغار، والنبي محمد يغار، والمؤمن لا بد أن يغار. النبي صلى الله عليه وسلم، هقف هنا يعني إن شاء الله، احنا معنا كان دقيقتين ثلاثة كده، هنقف هنا، واللقاء اللي جاي يوم الأحد القادم هنكمل. بس أنا هركز شوية معاكم في حكاية الغيرة دي في الكام دقيقة اللي فاضلين، لأن أنا بزعل قوي لما ألاقي شاب كده مكتمل الرجولة وفتوة كده ما شاء الله عضلات وماشي، وزوجته جنبه من أنجزها كده من إيديها وهي عريانة والرجالة بتتفرج عليها. بزعل قوي لما لاقي راجل كده محترم ذو هيبة وزوجته متبرجة والناس عمالة تعكس فيها ويتفحص باسمها كده في ذهابا وإيابا. بزعل قوي، وكأن الرجل ده انتزعت منه الرجولة وانتزعت منه الغيرة. إزاي تسمح لزوجتك غيرك ينظر إليها وينظر إلى أجزاء من جسمها، ولا يتغزلون فيها ولا يتكلمون عنها وشيء من هذا؟ إزاي؟ فين رجلتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس وتكلم أن الرجل إذا وجد رجل مع امرأته يذهب ويأتي بأربعة شهداء، فسعد قاعد رضي الله عنه وكان شديد الغيرة، حتى أنهم بيقولوا لما كان يطلق واحدة ما كانش حد يقدر يتجوزها بعدين من شدة غيرة سعد. فسعد كان قاعد رضي الله عنه، سيدنا سعد، فقال: يا رسول الله، أتركه وأذهب لآتي بأربعة شهداء؟ إذن أتركه حتى يقضي حاجته. الله، إذا أنا موته أحسن، أموته وراح أجيب أربع شهداء وأجي. الصحابة متغيرين كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا يغار، والله تعالى من أجل ذلك حرم الفواحش، اختلاط الرجال بالنساء، تبرج المرأة، تعطر المرأة، إبداء الزينة للرجال الغير المحارم، الاختلاط بغير المحارم، الخلوة بغير المحارم، كل ده حرام، كل ده حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام ده وحرم الدواعي ليها التي تدعو إلى هذا، لأن كل ده يؤدي إلى الفواحش، والله حرمها، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، طريق أخرته وحش. فالإنسان لابد أن يكون عنده غيرة ويكون عنده رد فعل لما زوجتي تعمل الكلام ده، والعياذ بالله تقع في مثل هذا، لزوجته تقع في مثل هذا، ويقول: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. المسألة دي محتاجة شيء من القوة في رد الفعل، شيء من العقاب، لابد أن أنا أقف وقفة. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان بيتكلم أن حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، الوشم اللي بيعملوه ده الجلد ويغيروا اللون، أو النبص شيل من الحواجب، فسيدنا عبد الله بن مسعود قاعد، وجاءت امرأة فقالت: يا عبد الله، أنت تقول كذا وكذا، بتقول إن الحديث كذا، إن المرأة الواشمة والمرأة اللي بتشيل من الحاجب ملعونة؟ فقال: نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقالت: كيف وامرأتك تفعله؟ مراتك بتعمل كده وانت بتقول لنا كده ازاي؟ فقال: اذهبي وانظري، روحي وشوفيها بتعمل كده ولا لا. فراحت وجدت، فعلى ما يبدو ان الحاجب بتاع زوجة عبد الله بن مسعود كان اصلا شكله يوحي من بعيد انه بيتعمل، بس هي ما كانتش بتعمله. فراحت تبينت وجدت، فقالت: لم تفعل، انا ما خدتش بالي، او ما كانش مش يعني مش ده الحقيقه، انا كنت فاكرها بتعمله بس هي ما عملتش. فقالت: لا تفعل، هي ما بتعملش. فقال: اما وانها لو فعلت ما صاحبناها، ما مشيناش معاها. يعني هيقول مثلا ايه؟ هطلقها، لو عملت كده كنت طلقتها. ليه؟ لانه يغار، لأنها تخالف أمر الله عز وجل، بد يكون فيه قوة وحزم. النبي كان لين مع النساء وكان حنين على النساء وكان يتعامل معهن برفق، لكن إن خرج الأمر عن الحد وزاد فصار الأمر خروج عن حدود الله عز وجل أو يصل إلى ما لا يطيق، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيرحم عليهن، اعتزلهن في المسجد شهرا صلى الله عليه وآله وسلم، وآلم النساء عليه الصلاة والسلام، ثم خيرهن صلى الله عليه وسلم تمشوا عدل ولا كل واحدة تروح لحالها وتنتهي المسألة. فهذا من ما فعله صلى الله عليه وسلم لكي يعني يكون يعني شديد بلا ظلم، يكون غيور بغير تعدي. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وكان لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى فيغضب لذلك ويرى ذلك في وجهه. فالمسألة دي لابد نكون نقف معها ويكون لنا سرعة رد فعل، كما قلت بعزل الفتنة عن بعضها البعض. يعني يوسف أعرض عن هذا ماشي متكلمش الموضوع، لكن لازم يا يوسف تخرج بعيدا ولا تختلط حتى لا تزداد هذه الفتنة والعياذ بالله. إخواني وأخواتي، هذا يعني القدر نكتفي به في هذا اليوم المبارك. إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم قبل هذا الموعد بساعة ونصف إن شاء الله نكمل هذه القصة المباركة من سورة يوسف. أسأل الله تعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات، وأن يعفو عنا ما كان من خطأ أو زلل أو نسيان. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
ما أحلى القرآن، له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى.